الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وآله، وبعد، فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله، أصحاب الفضيلة والمشايخ من الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله وطلبة العلم، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيطيب لإخوانكم في مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة جازان بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صبيا أن يرحبوا بكم في هذه الندوة بعنوان موقف الإسلام من التيارات الفكرية المعاصرة. وقبل أن نبدأ في هذه الندوة نرحب بفضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان الذي آثر إلا أن يشاركنا هذه الندوة، ونرغب منه أن يتحفنا قبل بداية الندوة بكلمة طيبة يفتح الله بها عليه، فليتفضل حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله إلى الناس أجمعين، محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله، نرحب بكم في ندوة علمية مباركة يشارك فيها مشايخ فضلاء، وهم كل من فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور، وفضيلة الشيخ حسين معافى، وفضيلة الشيخ أحمد عريشي، وفقهم الله وسددهم وزادهم من فضله، وذلك في هذا الجامع المبارك، جامع الجفالي بمدينة صبيا بقرية قائم الدش، وموضوعها موقف الإسلام من التيارات الفكرية المعاصرة. هذه الندوة التي ساهم في إعدادها مركز الدعوة والإرشاد بجازان بالتعاون المثمر مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة صبيا، عمل جليل يشكر عليه الإخوة في الإدارتين وفقهم الله، ونأمل المزيد من هذه المشاركات المفيدة. أيها الإخوة الفضلاء، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بالمنطقة تولي هذه المواضيع وجميع موضوعات الأمن الفكري عناية كبيرة من أجل بيان منهج السلف الصالح ووجوب لزومه وعدم مخالفته، والتحذير من الجماعات الخارجة عن المنهج السلفي مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والسرورية وكل جماعة خالفت المنهج النبوي وانتهجت طريقة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وستستمعون في هذه الليلة المباركة بعون من الله وتوفيقه من أصحاب الفضيلة في هذه الندوة بيان المنهج الحق الذي يجب أن نسير عليه، وهو الطريق الذي تسير عليه هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، وذلك منذ عهد مؤسسها الملك عبد العزيز رحمه الله وحتى هذا العهد المبارك، فقد سار المؤسس وأبناؤه على النهج القويم جميعهم، رحم الله من مات منهم، وحفظ الله لنا ولي أمرنا وقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله وبارك فيهما وجزاهما عنا أطيب الجزاء. يطيب لي في هذا المقام أن أشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، ومعالي نائبه الدكتور توفيق السديري حفظهم الله، على حرصهما على تنفيذ هذه الندوات والمحاضرات من أجل أن يستفيد الناس وخاصة الأئمة والخطباء والدعاة. أشكر الإخوة القائمين على هذه البرامج المفيدة، وأشكركم أنتم أيها الحضور المبارك، وأرجو لكم الفائدة من هذا اللقاء الذي يتكرم به أصحاب الفضيلة المشايخ وفقهم الله، فليتفضلوا مشكورين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور، وعلى رأسكم فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان في هذه الندوة العلمية والتي يقيمها مركز الدعوة والإرشاد بمنطقة جازان بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صبيا في هذا الجامع المبارك، جامع الجفالي، في هذه الليلة المباركة الأحد، مساء الأحد 29 من شهر ذي الحجة لعام 39 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي بعنوان موقف الإسلام من التيارات الفكرية المعاصرة، ومع شيخين فاضلين غنيين عن التعريف، الشيخ الأول الشيخ محمد بن محمد صغير عكور، المعلم سابقا في إدارة التعليم أو في وزارة التعليم، وعضو اللجنة الفرعية لفسح البرامج الدعوية في فرع الوزارة، وعضو المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة صامتة، وعضو التوعية الإسلامية في الحج والزيارة، ومع الشيخ أيضا الشيخ حسين بن يحيى معافى، المعلم في المعهد العلمي بمحافظة صبيا سابقا، وكذلك عضو المكتب التعاوني في محافظة أبي عريش، وإمام وخطيب جامع الفرقان بمحافظة أبو عريش. فباسمكم جميعا نرحب بهما ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمهما. أيها الإخوة الأفاضل، التيارات الفكرية أو المذاهب الفكرية المراد بها كما يقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، المراد بها هي تصورات الإنسان، هي تصورات الإنسان وإدراكاته العقلية. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ميز هذا الإنسان بالعقل والتفكير، فقد أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الميزة، ميزة العقل، ليدرك بها ما ينفعه فيأخذ به، ويدرك بها ما يضره فيجتنبه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولكن العقل مجرد العقل والتصور لا يكفي في إدراك النافع والضار، فالعقل إنما هو آلة في الإنسان، وهذه الآلة محدودة الطاقة، كما أن طاقات الإنسان وقدراته محدودة، لا يدرك جميع الأمور، فلا يقدر جميع العواقب. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يكلنا إلى عقولنا وتصورنا وإدراكنا، وإن كان سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر والتعقل والتدبر، لكنه سبحانه وتعالى يعلم أن عقولنا وأفكارنا قاصرة لا تكفي. فمن رحمته سبحانه وتعالى بنا أنه أرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين ومبينين للناس طريق الخير والشر، وأنزل عليهم الكتب لهداية الأمم، كما أمرنا سبحانه وتعالى بالاتباع وعدم الاعتماد على عقولنا وأفكارنا فقط. وقد كانت حالة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في شتات وفرقة وصراع وجاهلية جهلاء، كل ذلك من الكفر والضلال والإلحاد في الأرض إنما هو نتيجة لأفكار البشر وعقولهم ومناهجهم. فلو وكل الله البشر إلى عقولهم لصاروا إلى هذا المستوى. فبعث الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل ودروس من السبل محمدا صلى الله عليه وسلم لينقذ به البشرية من الشرك والجهل والضلال، إلى نور التوحيد والسنة والهداية، وأنزل عليه القرآن العظيم ليبقى هذا الكتاب هداية للناس إلى قيام الساعة. فعاش الناس في نور وهداية تحت ظل جماعة الإسلام جماعة واحدة كما أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأمرنا سبحانه وتعالى بالاعتصام بكتابه وبدينه، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبعد ذلك وقع الاختلاف والافتراق لما ظهر فكر الخوارج الذين تركوا الكتاب والسنة ولجأوا إلى عقولهم وفكرهم وجانبوا الصراط المستقيم والهدي القويم. وهكذا بقية الفرق المبتدعة التي ظهرت بعد ذلك والتي خالفت الدليل والأثر واتخذت العقل والفكر مطية لمناهجهم الباطلة وأهوائهم الفاسدة. هذا ولكل قوم وارث. فالتيارات الفكرية المعاصرة ما هي إلا امتداد لتلك الفرق والمناهج السابقة، ففحوى الخطاب واحدة وإن تغيرت المسميات وزخرفت الأقوال والدعايات. والحمد لله، فإن علماء السنة قديما وحديثا ردوا على هذه التيارات والأفكار والأهواء الضالة وبينوا باطلها بالحجة الساطعة والدليل القاطع. أيها الحضور الكرام، نترككم مع المحور الأول من محاور هذه الندوة ومع الشيخ الوقور محمد بن محمد صغير عكور يحدثنا فيه عن التيارات الفكرية قديما وموقف الإسلام منها، فليتفضل حفظه الله ونفعنا بعلمه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذا المجلس، فما جئنا واجتمعنا من أماكن متفرقة إلا لنتذاكر ونعلم ما يجب علينا علمه حتى نعبد الله على بصيرة. قد سمعنا من الشيخ أحمد في المقدمة عن هذا الموضوع، والله جل وعلا ما ترك الناس لعقولهم، فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم النور الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ومما نزل في كتاب الله قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في معنى قوله عز من قائل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والألفة، وتسود تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. ومن أجل ذلك فقد نشأت في الأمة فرق من عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تلك الفرق ضلت الطريق وساء حالها وتأسست على أسس باطلة، والذي أسسها رجل من اليهود عبد الله بن سبأ الذي سعى في فتنة قتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وما قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على يد أبي لؤلؤة المجوسي إلا حلقة أو بذرة من هذه التركة الخبيثة. فجاء عبد الله بن سبأ وسعى في الأمة باسم الإسلام، تستر به وهو من اليهود ليكيد للإسلام والمسلمين، وتألب حوله من الأوباش الذين لا علم عندهم، وجمع له جيشا ذهب به إلى المدينة وحاصر الخليفة الثالث ذو النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتسلقوا عليه بيته وقتلوه صائما يتلو كتاب الله جل وعلا. ثم بعد ذلك حصلت الفتنة الكبرى، اندس هؤلاء في صفوف الصحابة، منهم من ينادي بالأخذ بدم عثمان، ومنهم من ينادي بمقارعة هؤلاء، فخرج الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه، وآل الأمر إلى قتله كما قتل عثمان وعمر رضي الله تعالى عنهم. فأول فرقة ضالة يتوارث ميراثها خوارج العصر هي الخوارج، هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. جرى من أمر الحكمين واجتمعوا بحروراء، يعني الخوارج، عندما جرى بين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري اللذين اختيرا حكمين بين طائفتين من المؤمنين اختلفوا. اجتمع الخوارج بحروراء من ناحية الكوفة، وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون منه. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة رضي الله عنهم الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم من التابعين بإحسان، أو الأئمة في كل زمان. لقد نشاهد الفكر الإرهابي، وتولى كبره نشأ هذا الفكر، والذي تولى كبره في جمع أفراده وتنظيمه على هيئة جيش سري عبد الله بن سبأ اليهودي كما أسلفنا. ودخلوا على عثمان رضي الله تعالى عنه وقتلوه، وإذا كان الخوارج لا يستحون من رفع السلاح على أفضل الأمة بعد نبيها ولا يخافون الله من سفك الدماء، فهل يستحي أحفادهم من التابعين أو تابع التابعين، هل يستحي أحفادهم ممن ورثوا هذا الميراث هل يستحون من التابعين أو من تابع التابعين أو أئمة الدنيا والدين كإمام أهل السنة أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وطلابهم الذين قتل منهم من قتل، وأوشكوا أن يقتلوا الإمام أحمد لامتناعه عن القول بخلق القرآن، وقد سجن وضرب على ذلك. فقال له عمه إسحاق بن حنبل: يا أبا عبد الله، قد أجاب أصحابك وقد أعذرت فيما بينك وبين الله وبقيت في السجن والضيق. فقال الإمام أحمد: يا عم، إذا أجاب العالم تقية أو تقية، يعني تقاء القتل، يعني أجاب بخلاف الحق خوفا من الخلق، إذا أجاب العالم تقية والجاهل بجهل والجاهل يجهل، فمتى يتبين الحق؟ ثم ذكر حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال فيه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يأتي بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فصبر رضي الله عنه على التعذيب من خلال تعاقب الخلفاء الواثق والمأمون بسبب تكالب دعاة الفكر الإرهابي، حتى كتب الله له فرجا على يد الخليفة المتوكل، ونصر الله به السنة، وقد أهلك خصومه الذين تمالؤوا على الإيذاء والقائلين بخلق القرآن والحاملين الناس على هذا المعتقد بالقوة والإكراه. ذكر قصص وفياتهم، يعني المعتزلة ومن نصر قولهم، ذكر قصصهم شيخنا العلامة زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله في كتابه الإرهاب صفحة 36 وما بعدها. وأقول: إذا كان للإرهاب الحسي وجه قبيح وريح منتنة، فالإرهاب الفكري وجهه أقبح وريحه أنتن، وما نجم الإرهاب الحسي إلا عن الإرهاب الفكري، وكلما كان في باب الإيمان والعمل والوعد والوعيد وفي باب أسماء الله الحسنى وصفاته العلا فهو أشد قبحا وأعظم ضلالة. ولكل نوع من الإرهاب أطباؤه، فالإرهاب الفكري أطباؤه العلماء الربانيون الذين تسلحوا بنصوص الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وللإرهاب الحسي أطباؤه وهم ولاة الأمر ورجال الأمن، فولاة الأمر مكنهم الله في الأرض بما جعل لهم من السلطة الحسية والمعنوية، فلهم أن ينكروا المنكر بجميع مراتبه الثلاث، باليد والسنان واللسان، وكذلك من لهم الصلاحية من ولي الأمر، ولكن في حدود الشرع الذي يحتكم إليه الجميع هو الشأن في هذا. أما الطائفة الثانية من طوائف الضلال التي شطحت عن الحق فهي المعتزلة، وهم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، كانا تلميذين في مجلس الحسن البصري، فأظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين، وأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر، فطرده الحسن من مجلسه، يعني واصل بن عطاء، وانضم إليه عمرو بن عبيد واعتزل مجلس الحسن، فسموا بالمعتزلة لذلك، ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم القدر فيها. ومن أصول المعتزلة أولا التوحيد، ومعناه عندهم نفي الصفات، يعني نفي صفات الله، هذا توحيد المعتزلة. ثانيا العدل، ومعناه عندهم يتضمن التكذيب بالقدر، يعني لا قدر، وأن الأمور أنف، والله جل وعلا لا يعلم الأشياء حتى تعمل، قاتلهم الله. ثالثا الوعد والوعيد، ومعناه عندهم إنفاذ الوعيد، وأن فساق الملة مخلدون في النار لا يخرجون منها لا بشفاعة ولا غير ذلك كقول الخوارج. رابعا المنزلة بين المنزلتين، فهي عندهم أن الفاسق لا يسمى مؤمنا بوجه من الوجوه كما لا يسمى كافرا، فنزلوه منزلة بين منزلتين. خامسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة، هذه أصول المعتزلة، هذا الأصل الذي يسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. سادسا من أصولهم إثبات أسماء الله مع نفي صفاته عز وجل، وهذا تعطيل لله من صفاته. سابعا من أصولهم القول بخلق القرآن، وهذا تكذيب لنصوص الكتاب والسنة المصرحة بأن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق. من عقائدهم الفاسدة أيضا الخروج على الأئمة كما فعلت الخوارج الحرورية مع الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تاسعا من أصولهم القول بخلود أهل الكتاب أهل الكبائر، القول بخلود أهل الكبائر من أهل التوحيد في النار إن ماتوا قبل التوبة كما قالت الخوارج. عاشرا من أصولهم واعتقادهم الفاسد بأنه يجب على الله عز وجل فعل الأصلح فالأصلح للعباد، فإن لم يفعل ذلك يكون ظالما لهم، وهذه جرأة خطيرة على الله، غير أن القوم لا يبالون بالأخطار المترتبة على معتقداتهم الفاسدة لجهلهم بالله وأسمائه وصفاته العلي وأحكامه العادلة وشرعه الكريم المطهر. 11 من معتقداتهم الخبيثة الوقوع في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم والنيل منهم والإزراء بهم، وذلك كالحكم على بعضهم بالفسق كقول واصل بن عطاء: ولو شهدت عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم. ومثل قول هذا المنحرف قول عمرو بن عبيد ابن باب كبير المعتزلة، يقول: والله لو شهد عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أخذت بشهادتهم، كما صرح النظام إبراهيم ابن سيار شيخ المعتزلة صاحب التصانيف المليئة بالشناعات، صرح هذا الخبيث المخبث بالتطاول والشتم والذم على الأفاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعلي بن مسعود رضي الله عنهم، وعلى النظام ما يستحق هو ومن كان على شاكلته من المتقدمين والمتأخرين ممن ولغ في أعراض الأخيار والأئمة الأطهار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن أكل لحومهم التي حرم الشرع الكريم ذكرها بسوء بل أمر باحترامها والترضي والترحم على أصحابها الذين لا يكن لهم البغض والحقد إلا منافق معلوم النفاق أو جاهل مقلد لأولئك الذين امتلأت صدورهم وقلوبهم بغضا وغلا وحسدا لأولياء الله في كل زمان ومكان. قال شيخنا العلامة زيد رحمه الله بعد أن ساق أصول وقواعد هذه الطائفة المارقة التي جمعت كثيرا من صفات وأصول معتقدات الطوائف الأخرى، قال إن هذه المخالفات لأهل السنة والجماعة ضرب واضح جلي من ضروب الإرهاب الفكري الخفي لما فيه من محاربة الحق وأهله، ولما فيه من التلبيس والتضليل على من قال نصيبه من العلم الشرعي والفقه في الدين. وأختم هذه الطوائف بطائفة الروافض الذين يجمعون لمن سواهم بين الإرهابين الحسي والفكري، ومن عقائدهم دعواهم أنهم الفرقة الناجية المنصورة أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عداهم سيكون من الهالكين، وفي مقدمة الهالكين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، بل وسائر الصحابة رضي الله عنهم إلا بضعة نفر منهم فإنهم غير هالكين. يقول ابن المطهر الحلي عالم الشيعة وإمامهم ومنظرهم نقلا عن شيخه محمد بن محمد ابن الحسن نصير الدين الطوسي أنه سئل عن المذاهب فقال بحثنا عنها ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة، واحدة منها ناجية والباقي في النار. وقد عين عليه السلام الفرقة الناجية والهالكة في حديث آخر صحيح متفق عليه، وهو قوله مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فوجدنا الفرقة الناجية هي الفرقة الإمامية لأنهم باينوا جميع المذاهب التي اشتركت في أصول العقائد. قال عن هذا الحديث شيخنا العلامة زيد رحمه الله هذا الحديث موضوع من اختلاق الرافضة الذين إذا أرادوا تلبيسا على الأمة نسجوا كلاما وجعلوا له إسنادا عظيما. ومن جملة إرهاباتهم الفكرية التي ملأ بها مصنفوهم قلوب أتباعهم الذين يعدون بعشرات الملايين ما يأتي: أولا القول بعصمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفر مخالفيه واعتبارهم كاتمين للحق مبدلين لشريعة الله ظلما وعدوانا. ثانيا قولهم بعصمة الأئمة 12 المبدوئين بعلي رضي الله عنه والمختومين بالمهدي المنتظر، وأن الأئمة 12 يعلمون الغيب ومن جملة ما يعلمونه وقت موتهم. ثالثا جزمهم أن القرآن الكريم حرفه الصحابة رضي الله عنهم وزادوا فيه ونقصوا، بالإضافة إلى دعواهم أن لديهم مصحف فاطمة فيه مثل قرآننا 3 مرات وليس فيه من قرآننا حرف واحد. قلت نزهه الله من أن تدنسه أيديهم الكذرة، ولأنه محفوظ من رب العالمين. رابعا وصفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالردة والنفاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بضعة نفر كأبي ذر والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي رضي الله عنهم. خامسا مبالغتهم في السب المجذع والشتم القبيح للشيخين وابنتيهما عائشة وحفصة رضي الله عنهم، وقولهم إذا ظهر المهدي فسيجيء بعائشة وسيقيم عليها الحد انتقاما لفاطمة. سادسا ما ظهر عن الحوثيين أن لهم جبلا في شمال اليمن أطلقوا عليه اسم معاوية، يخرجون في يوم من السنة فيرمونه بالحجارة. سابعا زعموا أن الله سيحيي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب والأئمة 12 وذلك في آخر الزمان، ثم يحضرون بعد خروج المهدي وبعد قتله الدجال يحيا كل من الخلفاء 3 وقتلة الأئمة، فيقتل النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء حدا والقتل قصاصا، ويصلبون الظالمين ويبدأون بصلب أبي بكر وعمر على الشجرة. أورد هذا صاحب الخطوط العريضة نقلا عن كتاب شيعي رافضي اسم الكتاب الزهراء. نشر نشر علماء النجف طهر الله الأرض منهم، ورضي الله عن الفاروق أبي بكر حيين وميتين، فهنيئا لخوارج عصرنا هذا الإرث المشرف لهم عند إمامهم الأكبر إبليس، والملحق لهم بتلك القيادات الفاجرة من أئمة الجهمية والرافضة والمعتزلة والقدرية والجبرية والجبرية وسائر الفرق الضالة التي سبق ذكر بعضها، والوقت لا يسمح بزيادة على ذلك. نسأل الله جل وعلا أن نسمع من الشيخ حسين حفظه الله ما يكون بيانا للورثة الذين ورثوا هذا الميراث السابق الذي توارثوه عن الروافض والمعتزلة، ونسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ محمد عكور على هذا البيان، حيث ألمحتم إلماحة إلى نشأة هذه التيارات والأفكار الضالة، حيث أن هذه الأفكار والتيارات المعاصرة إنما هي وريثة بدع سابقة. وقد بينتم حفظكم الله أن نشأة هذه التيارات البدعية كانت على يد الخوارج، ثم تحدثتم عن قتلهم لعثمان ولعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وتتابع الخوارج في كل زمن، وتطرقتم لفتنة أهل البدع والأهواء من الخوارج والمعتزلة في عهد إمام السنة في عصرها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وصبره على البلاء والفتنة حتى انجلت هذه الفتنة. كما تعرضتم حفظكم الله للطائفة الثانية من طوائف البدع وهم المعتزلة، وذكرتم أصولهم البدعية المبتكرة الباطلة وما احتوت هذه الفرقة على عدد من الأمور الباطلة الشنيعة، وختمتم الحديث عن هذه الطوائف عن فرقة الروافض التي هي أخبث وشر هذه الفرق. أيها الإخوة الحضور، أذكر بنعمة الله علينا في هذه البلاد، بلاد التوحيد والسنة، المملكة العربية السعودية التي لا توجد نعم مثلها في أي بلد من بلدان العالم، نعمة التوحيد والسنة وتطبيق شرع الله عز وجل، ونعمة الأمن، وجميع النعم الدينية والدنوية التي ننعم فيها بفضل الله أولا، ثم بفضل ولاة أمرنا وفقهم الله وسددهم. هذه البلاد المملكة العربية السعودية من الله عليها بدعوة إمام مصلح، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، منذ أكثر من 200 سنة، حيث دعا إلى توحيد الله وإلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى التمسك بالكتاب والسنة، فجعل الله البركة والخير في دعوته، وقيض له أنصارا ساعدوه وقاموا بنشر دعوته ومؤازرته، وهم ولاة الأمر من آل سعود. ولاة أمر هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى عهدنا اليوم، عهدنا الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله ونصر به الدين، فهم يسيرون مع هذه الدعوة جنبا إلى جنب، أعانهم الله ونصرهم. هذه البلاد من ذلك الوقت إلى اليوم هي بحمد الله جماعة واحدة، حاضرتهم وباديتهم كلهم جماعة واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى، متمسكين بالعقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة. وإن أعداء هذه البلاد وأعداء العقيدة الصحيحة لا يفتؤون ليل نهار في محاربة منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، ونشر أهوائهم وبدعهم التي ورثوها من أسلافهم من الخوارج وغيرهم. فتراهم ينشطون في بث هذه الأفكار والتيارات المعادية لمنهج السلف الصالح، ويحاولون نشرها في أبناء هذا الوطن الغالي. ولكن بحمد الله تعالى علماؤنا لهم بالمرصاد، يكشفون باطلهم ويبينون عوارهم وكذبهم. والآن مع فضيلة الشيخ حسين بن يحيى معافى يحدثنا عن المحور الثاني من محاور هذه الندوة التيارات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منها، فليتفضل حفظه الله وفتح عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا وإلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم إني أشكر الله عز وجل أولا، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية ودعوة والإرشاد ممثلة في فرعها في منطقة جازان، وأشكر هذا التعاون المثمر بين مكتب الدعوة والإرشاد في جازان وبين مكتب الإشراف على المساجد الدعوة والإرشاد في محافظة صبية. شكرا للعاملين والمنسقين والمعدين لهذا المجلس المبارك، وهو مجلس من التذاكر والذكر، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا. وأشكر أخي الشيخ المقدم الشيخ أحمد عريشي، وقبله أشكر شيخنا الشيخ محمد محمد صغير عكور على ما أفاض ومر سريعا على هذه الفرق المخالفة قديما. أيها الإخوة، التيارات الفكرية المعاصرة كثيرة جدا، العلمانية التي تفصل بين العلم وبين الدين، ما لله لله وما لقيصر لقيصر، والليبرالية التي تدعي الحرية لكل شيء، وهذا خطأ، تنتهي حريتك حينما تبدأ حريتي، هو اعتراض على أحكام الله، وتنظيم الإخوان وهم خوارج العصر، والذي خرجت منه الصرورية وهي أخبث من الإخوان، وتنظيم الإخوان لا شك أنه قد دخل 72 دولة، فهو كالسرطان عشعش وتخلخل في كثير من دول العالم، حتى في الدول الكافرة لهم مراكز ولهم أذناب، فهذا التنظيم من الخطورة بمكان، لأنه تنظيم إرهابي، وأهل مكة أدرى بشعابها، فقد صنف في مصر حيث ولد هناك بأنه تنظيم إرهابي، وأصحابه وأقطابه محاربون، لأنهم يفسدون في الأرض بعد إصلاحها، ولأنه إنما قام على التكفير والتجهيل والتفجير والإفساد في الأرض، وأن الناس قد فسدت، وبدعوى بعث الخلافة بين قوسين الخرافة، حتى الخلافة العثمانية هي شوهت الإسلام باسم الإسلام، ولا ينبغي أن تمدح. كم قتلت من أهل التوحيد في نجد، راجعوا التاريخ، هذا الذين يدعو إليها أقطاب الإخوان، وتراهم يلجؤون الآن إلى من يعينهم في تركيا أو في قطر، فهم ينتظرون يوم عودة الخرافة التي شوهت الإسلام باسم الإسلام. فالخلافة العثمانية هي خلافة خرافة وتصوف وقبورية وتشويه للدين، والتاريخ يشهد على هذا. فتنظيم الإخوان الذي أسسه حسن البنا، بل حسن الهدام، أعظم مصيبة في هذا العصر هذا التنظيم، تنظيم الإخوان، فإنهم حصروا الإسلام كله وجماعة المسلمين في جماعتهم، ومن ليس معهم فهو خارج عن دائرة الإسلام. وتصريحات سيد قطب، وهو الرجل الثاني والقطب الخبيث بعد حسن البنا، تصريحاته وكتاباته وأفكاره في كتبه موجودة، كتبهم طافعه بالتجهيل والتكفير والتفجير وتدمير البنى التحتيه، بل ان اول من صنع الهزيمه الناسفه في مصر هم الاخوان. من ابرز معالم هذا التنظيم الخبيث الكذب، الغايه تبرر الوسيله، كذبه، فانهم يدعون ويتباكون على الامه، لا يذكرون السعوديه ولا الوطن ابدا، الامه هلكت، الامه نعمل اي امه، أمتهم هم يكذبون، وعندهم التلون، يتلونون، والسرية والتكتم وتجيش الصبية والصغار، يحملونهم في طلعات خاصة، وإشغال الناس بالهتافات التكبير، ذا التكبير هذا شغلهم، هذه من أعمالهم، تجيش الناس، تجيش الأطفال والصبية الصغار الأغرار، صغار العلوم والفهوم، يذهبون بهم هنا وهناك، إشغالهم بالأناشيد، أناشيد إسلامية، ما في أناشيد إسلامية، هذه أبيات عربية، الأناشيد شبابنا هيا إلى الجهاد. جهاد جاهد من؟ طفل صغير 10 سنوات يجاهد، قتل أمه وأباه، خروج، هذا خروج بقرآني وإيماني، بقرآني وإيماني أصد أو أهز الكافر الجاني. عندنا في السعودية كفار يا جماعة؟ ما عندنا، كلنا مسلمين، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خروج تجييش للصغار وتأليب وتحريض، إلهاء الشباب والأمة بالأناشيد صباح مساء، هذا تنظيم الإخوان الخبيث قبحهم الله. كذبة، وإن قصرت ثيابهم وإن بكوا في صلاتهم وإن طالت لحاهم وتعبدوا في العبرة بالمنهج، لأن العقيدة السلفية الصحيحة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعده تقوم على 3 محاور: الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. وإنما وقع النزاع وافترقت الفرق في الثالث، خرجوا عن سلف الأمة، فهموا القرآن والسنة وحوروا نصوصهما على ما يريدون هم، يلوون أعناق النصوص الشرعية ليا حتى تتوافق مع ما يريدون. الانقلاب على الحكام، الثورات، الانقلابات، التفجيرات، الاغتيالات، المظاهرات، الاعتصامات، هذا تنظيم الإخوان. عرفتم يا جماعة؟ فخوارج العصر من هم؟ تنظيم الإخوان المفسدين، مو المسلمين، شوهوا الإسلام باسم الإسلام. ولهذا فنبتت منهم القاعدة، القاعدة سمى بن لادن إخواني. ماذا فعل عبد الله عزام صاحب أفغانستان الذي كان تعرفونه إخواني، سيد قطب إخواني، محمد قطب إخواني، سعيد حوا، فتح يكن، مناع القطان، أبو الأعلى المودودي، أبو الحسن الندوي، خبثاء، كتاباتهم وأقلامهم تدل على ما يريدون: تجيش، تحريض، تأليب، انقلابات. إن الاختطافات والانقلابات والاعتصامات والمظاهرات والاغتيالات الإسلام بريء منها، الإسلام دين حياة وبناء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نبتت نبتة خبيثة اسمها السرورية، العوائق، الرقاء. هذا محمد أحمد الراشد، هذا اسم حركي، لهم أسماء حركية وأسماء في الباطن، تكتب كذبة، تكتب وسرية. العوائق، الرقائق، يبنون الأمة بل يهدمون الأمة. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. نحن هنا في السعودية الحمد لله على منهج التوحيد والسنة من يوم أن أسسها الملك عبد العزيز على عقيدة السلف الصالح، ويصرح بهذا في الحج وفي منى وهناك، ومن بعده أبناؤه الملوك رحمهم الله كلهم يشرفون ويدعون المنهج السلف الصالح. وإلى عصرنا الحاضر لسنا في حاجة إلى أفكار منحرفة، ولا إلى حزبيات مقيتة، ولا إلى جماعات مشبوهة، ولا إلى أفكار أو مناهج وافدة. هنا هبط جبريل، من هنا نور الوحي ما بين مكة والمدينة. فلما تشرب الأعناق هنا وهناك؟ ولما تتطلع العيون خلف البحار ووراء الأسوار إلى حسن البنا أو سيد قطب أو سرور العابدين محمد سرور، هذا مؤسس السرورية والذي يكفر الدولة السعودية، والمقدس الذي في الأردن عنده كتاب الكواشف الجلية في تكفير كفر الدولة السعودية، كفرنا كلنا، حكامنا محكومين، أرأيتم؟ فإذن يا جماعة الخير، يا أيها المسلمون، يا أيها الموحدون، يا أهل السنة، إن خوارج العصر في هذا الزمن هم، أريد أن أسمع منكم، من هم؟ من هم خوارج العصر؟ تنظيم الإخوان المفسدين، احذروهم وحاذروهم، ولا يجوز الانتماء إليهم ولا التعاطف معهم. فمن علمتموه يقينا أنه منهم أو يتعاطف معهم أو يدافع عنهم ناصحوه، وإلا بلغوا عنه الجهات الأمنية. 990، هذا مخرب، يريدون يخربوا البلد. حتى كانوا الشعلة الأولى التي أحرقت في بكثير من بلاد العربية باسم الربيع العربي، الربيع الغربي، الفساد العربي. ما حال تونس وليبيا، وما حال اليمن، وما حال سوريا، وما حال هنا وهناك؟ ماذا فعلوا؟ باسم الدين. باسم الدين هذا كله باسم الإسلام. كان محمد مرسي رئيسهم وقطبهم في أثناء الانتخابات يقول سنطبق الشريعة، دققوا معي، سنطبق الشريعة، فلما فاز وأخذ الكرسي قال سنطبق الشرعية الدستورية. يا عيني
أين الشريعة؟ يضحكون على الناس، يكذبون كذبة، خبثاء،
تلونون. قالوا له تطبق حد السارق؟ قال لا لا، حد السارق ما هو من الشريعة. استغفر الله. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم،
آية في سورة المائدة يا عالم.
واجتمعوا في رابعة وكذبوا أكاذيب وطنطن لهم ودندن لهم بعض دعاة الفتنة عندي للأسف الشديد، والله إني أرى ملائكة تنزل، كذاب البعيد. وقال بعضهم عمرو خالد الإخواني تعرفونه من دعاة الصحوة، سقط دعاة الصحوة سقوطا فظيعا في هذا الزمن، وضحت طفع الكيل، وضحت الأمور، عرفنا خبثهم وكذبهم. يقول عمرو خالد رأيت الله، اللحية محلوق الحال حال، رأى الله. يضحكون علينا يا جماعة، يضحكون على الناس باسم الدين، اتقوا الله. فهذه من مصيباتهم وخزعبلاتهم، وعندهم خطيب كان يخطب فيهم إلى آخر ما سمعتم. فإذا يا أيها الإخوة، هذا التنظيم الخطير الخبيث المتملق المتلون، احذروه وحذروه، واحذروا كتبهم، حذاري حذاري من أفكار سيد قطب، فإن فيها ضلالات وحيات وعقارب ومصائب في ظلال القرآن، كله مصائب، لا تقرأوه، حرقوه، لا يقرأه إلا المتبحر الذي يستطيع أن يرد وأن يزيل هذه الشبه ويدفعها. أما صغار الطلاب وعام الناس فلا، معالم هذا على الطريق، هذا الدين، التصور الإسلامي، العدالة الاجتماعية، كلها دعوات إلى الانقلابات والفوضى والفساد وسفك الدماء والتكفير والتجهيل، وأن الأمة ارتدت، بل في ظلال القرآن يسب الأنبياء ويسب الصحابة، ومرة مع الجهمية، ومرة مع الخوارج، ومرة مع المعتزلة، ومرة مع الصوفية، فانحراف فكري وضلال عقدي. واحذروا كتب أخيه جاهلية القرن العشرين محمد قطب، قطبان خطيران. واحذروا كتب أبي الأعلى المودود أيضا، وعمر التلمساني، وسعيد حوى، فتح يكن، يعني سلسلة طويلة أفسدت في الأرض وضحكوا على الناس باسم الأمة، هلكت الأمة، نجمع الأمة، أي أمة؟ هم الأمة. فأود أن أطرح بين أيديكم كتبا تنفعكم فسجلوها واكتبوها. الكتاب الأول الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله، الاعتصام للشاطبي. ثانيا السنة لابن أبي عاصم، السنة لابن أبي عاصم. ثالثا المورد العذب الزلال للشيخ أحمد بن النجمي. الشيخ أحمد بن النجمي رحمه الله رجل محدث وفقيه وباحث وعلام ومفتي المنطقة سابقا رحمه الله، له معهم مع أهل البدع من الحزبيين صولات وجولات وحوارات طويلة. هو في هذا الكتاب ما يكفي ويشفي، المورد العذب الزلال هو يباع موجود، فقد فضح منهج الإخوان تنظيم السرورية ومن لف لفهما. الكتاب الثالث أو الرابع هو الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم، كتبه الشيخ زيد قبل 20 سنة أو تزيد، وذكر أناسا بأعيانهم تبين لنا الآن أنهم دعاة فتنة ومن الخوارج، راجعوه. فما أدرى هذا الشيخ الجليل رحمه الله بهذا الأمر. إن العالم الرباني الذي يتبع منهج السلف في فهم نصوص الكتاب والسنة إنما يكتب وينظر في النص بنور الوحي، بنور الوحيين، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستشهدا بأقوال السلف. فهؤلاء الخوارج الآن خوارج العصر، امتداد للخوارج السابقين من مثل ذي الخويصرة الذي اعترض على ولي أمره اعدل يا محمد، قال من يعدل إلا ما عدل، فلما ولى قال يخرج من ضده هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاة وصيامكم إلى صيام يقرون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مرق السم من الرمية يقتلون انظر يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. قال ابن تيمية رحمه الله وهو يبحر في شرحه لهذا الحديث رجعوا في منهاج السنة النبوية ودرة عرض لكم لن قال فجمع الخوارج بين سيئتين بين جهلهم بدين الله ما يفهمون القرآن ما يتدبرونه وبين ظلم عباد الله الجهل بدين الله وظلم عباد الله. أيضا من الكتب التي يحتاجها طالب العلم الإمام والخطيب والداعي والموجه والناصح في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن وتلاطمت أمواجه بكثير من فتن الشبهات والشهوات واختلط الحابل بالنابل وعم الخلط واللبس والخبص كما يقولون جمع الشتات للشيخ عبد الله النجمي هذا كتاب جيد فقد ذكر أكثر من 50 مخالفة لتنظيم الأخوان لمنهج السلف الصالح جمع الشتات كتيب لكنه نافع مفيد. من هذه الكتب أيضا شروحات العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرزاق عفيف الشيخ صالح الفوزان والشيخ محمد بن عثيمين العقيدة الطحاوية تيسير العزيز الحميد في شرح فتح المجيد لكتاب التوحيد وغير ذلك من الكتب التي يحتاجها الناس ولو أن طلاب العلم والدعاة والخطباء وأئمة المساجد قاموا بواجبهم في تعليم الناس أصول العقيدة الصحيحة من مثل شرح الأصول الثلاثة لها شروحات للشيخ ابن عثيمين وابن قاسم النجدي شيخ زيد له شرح رحمه الله شروحات موجودة في الساحة لو أنهم علموها للناس وأشغلوهم بكتب السنة لدحرت البدع. ومنها كشف الشبهات أصول الثلاثة كشف الشبهات عقيدة شرح السنة للألكاي والبربهاري فيها تقريرات مفيدة وإيجاز لمنهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح في التعامل مع الخالق ومع الخلق مع الخالق ومع المخلوقين ومستدل بأقوال الكتاب والسنة وأقوال السلف والخلف في هذا الباب. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله إننا في هذا البلد المبارك في المملكة العربية السعودية دولة التوحيد والسنة نعيش نعما والله لا تعد ولا تعصى والله لو لم يكن إلا نعمة ظهور التوحيد يا عباد الله هذه دولة التوحيد وسنة السعودية دولة موحدة موحدة يكفيك يكفيك أن كلمة التوحيد مفتاح الجنة في عالمنا يكفيك يكفيك أنه يمنع السحرة والعرافون والدجالون والمشعوذون في هذا البلد المبارك بينما تجد كتبهم في بقية دول العالم في على الأرصفة تباع لكن في السعودية ممنوع هذه دولة التوحيد وسنة أقامها الملك عبد العزيز على هذا. يقولون جاء حسن البنا إلى الملك عبد العزيز وعرض عليه أن يكون فرعا لجماعته تنظيم الإخوان المسلم قال كلنا مسلمين ما نحتاج بدع سبحان الله بل منع في بعض حجاته من إلقاء خطبة أو كلمة لأنه مفسد. أعظم مصيبة على الإسلام والمسلمين في هذا العصر مصيبة حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان المفلسين المفسدين الذين شوهوا الإسلام باسم الإسلام. إننا في هذا البلد المبارك ننعم بوحدة الكلمة ووحدة الصف واللحمة الواحدة والاجتماع على قادتنا وأمرائنا وعلمائنا وعلى ولاة أمرنا ننعم في هذا البلد بالأمن بالاستقرار بالاجتماع برغد العيش ويتخطف الناس من حولهم. إذا نظرت في شاشات التلفزة ترى في العالم عجبا احتراب وتقاتل ونيران تستعر هنا وهناك فلا يعلم القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل شطوا عن المنهج الصح شطوا عن منهج أهل السنة والجماعة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون في الأعراف. احتراب وتقاتل فتن، وأنت أيها المقيم أو المواطن في هذا البلد ونحن في السعودية في توحيد وأمن واستقرار ووحدة وهدوء وألفة ولحمة واحدة واجتماع، والله نعمة. من أصبح آمنا في سربه محافا في بدنه عنده قوت يومه فقد سيقت له الدنيا. الدنيا بين يديك عند قوت يومك وأنت آمن صحيح بدنك. قالوا هذه مقومات الحياة، أمن في البلد وصحة في الجسد ووجود الغذاء، قوت يومك فقط. كم عندنا من الأقوات، أقوات سنين قادمة. ألا نشكر هذه النعم؟ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا واجب علينا أن نلتف ونجتمع حول حكومتنا وحول ولاة أمرنا، نحن أمة واحدة، الله ربنا، الإسلام ديننا، محمد رسولنا، نبينا ورسولنا، والكعبة قبلتنا، وولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ثم ولي عهده الأمير محمد بن سلمان قادتنا وأئمتنا، ومن عينوهم علينا كأميرنا المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر ونائبه محمد بن عبد العزيز، وهكذا السلسلة من ولاة الأمر، نسمع ونطيع في غير معصية الله، وندعو لولاة أمرنا ونجاهد معهم ونحج معهم ونصلي خلفهم ونحب اجتماع الناس عليهم ونكره افتراق الناس عليهم، لا نطعن فيهم، لا نلمز عبر المواقع ولا ننشر عيوبهم، نشر حسناتهم ونحبب الناس إليهم، نحببهم إلى الناس، ندعو إلى اجتماع وننهى عن الفرقة ونشر حسناتهم، ونشكر فضل الله عز وجل علينا في هذا البلد، ونشكر بعد الله عز وجل الفضل لهم، لأن حكامنا في هذا البلد هم الذين حكموا فينا شرع الله وأمنونا على عقيدتنا، منعوا من الشركيات والسحرة والمشعوذين وأدعياء علم الغيب وأصحاب الطرق وهذه المناهج الباطلة، وأمنونا على أموالنا وعلى بيوتنا وعلى أولادنا، يذهبون إلى جامعاتهم وأعمالهم ومدارسهم آمنين غير خائفين. نشكر الله، نقول شكرا شكرا يا خادم الحرمين الشريفين، شكرا يا سمو ولي العهد، شكرا لكل المسؤولين الذين شاركوا في إعمار هذا البلد الموحد المترامي الأطراف، الذي كالقارة إن سهاما ورماحا وسيوفا تتناوش هذا البلد، تتناوش السعودية لتنال من عقيدتنا ووحدتنا وعلمائنا وحكومتنا وأمرائنا وبلدنا واجتماعنا، ليحصل عندنا ما حصل عندهم، لنكون كاللاجئين. سأل الله عز وجل أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، لكن يا جماعة الخير هذا يحتاج إلى بعد نظر وحكمة وإلى يقظة، لنكون عيونا راعية وقلوبا واعية لما يحاك من أذناب هذه الحزبيات والأحزاب والتنظيمات السرية من هنا أو هناك، فريق يفجر وفريق يستنكر، تلون كذب، تستر كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باسم الدين، إفساد للدين باسم الدين. انتبه، فانظر إلى ما قاله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وجابر وأبو هريرة وخباب وابن تيمية وابن القيم وأحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وابن رجب وابن عبد الهادي وابن كثير وابن مفلح المقدسي، والسلسلة طويلة طويلة جدا من أقطاب العلماء، القامات السامقة والهامات في عالم الطاعة والعلم الغزير في فهم نصوص الكتاب والسنة والتعبد، ليكون قدوة لك لأنهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن منهجنا في هذا البلد المبارك يقوم على ثلاثة أركان: الركن الأول القرآن الكريم، الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث منهج السلف الصالح. وقلنا إنما انطلق الافتراق والتحزب والتنظيمات من حين حصل الخلل في الثالث، حين ما أعرضوا عن منهج السلف. السلف هم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل وفعلوه في دنياهم اعتقادا وقولا وعملا وتصورا وأخلاقا وسلوكا، ومن بعدهم التابعون وتابعوهم إلى يوم القيام الساعة. أنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحدك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، والسلسلة في هذا تطول. نعم، فيقتدى بهم ولو كنت وحدك، ولا تستوحش من قلة السالكين وكثرة الهالكين كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج. إن أي عداء لدولة التوحيد هو عداء للدين وللتوحيد. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بقية السلف كان يقول إن أي عداء للسعودية هو عداء للحق وللهدى وللخير. الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله كان يقسم أنه لا يجد حكاما أفضل من حكامنا الآن، ويقول إن الدولة السعودية الآن حكام آل سعود عندنا يقول هم أقرب إلى الخلافة الراشدة، هؤلاء علماء كبار أعرف منا وأفهم منا. فيا جماعة الخير لنكون صفا واحدا ويدا واحدة ضد كل مفسد ومخرب، سواء في العقائد أم في الأعمال أم في أمن البلد، فإن أساس الأمن حماية الفكر من الضلالات والانحرافات. واعلموا أيها الإخوة وأيها الأبناء أن أسباب الانحرافات الفكرية تكاد تنحصر في أربعة أسباب. السبب الأول الإعراض عن الكتاب والسنة، اكتبوا سجلوا تستفيدون، الإعراض عن الكتاب والسنة سبب رئيس في الانحرافات الفكرية والضلالات العقدية. ثانيا الإعراض عن هدي السلف الصالح في فهم النصوص الشرعية. لا تقل هم رجال ونحن رجال ولهم عقول، هذا مبدأ الخراب والفساد. الثاني الإعراض أو البعد عن منهج سلف الأمة في فهم النصوص الشرعية والتعامل معها. ثالثا البعد عن العلماء الربانيين السلفيين، فاتخذوا دعاة فتنة أسداس وأرباع أو دعاة يشكشكون يطقطقون على المنابر، إني أرى والله إني لا أرى الخلافة قادمة وكأني أرى أسمعين. كذب، أين الخلافة ومن يدعو للخلافة؟ خرافة، أفسدت الخلافة العثمانية أكثر مما أصلحت، وراجعوا التاريخ. الرابع اتباع الأهواء. أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيل في الجاثية أفرأيت من اتخذ إله هواه. نون الهواني، نون الهواني من الهوى مسروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. اتباع الأهواء، كل يغني على الإله. من هذه الإحرافات الفكرية في العصر الحاضر جماعة التبليغ، جهلة صوفية خرافية، أتباع محمد بن يوسف الكندهلوي. كندهلوي إيش هذا الاسم؟ هذا جاهل قبوري يأخذ بالرقائق والأذكار كل 40 يوم، تخرج كم يوم للدعوة، بدع اقترفوها، يتمسحون بالقبور يعتقدون فيها، فهم أصحاب بدع. ولا يجوز أن يحتج لهم فيقول إنهم أخرجوا ناسا من المعاصي. طيب هم أخرجوهم من المعاصي للبدعة، من شر إلى ما هو أشر منه. والعاصي من أهل السنة خير من العابد المبتدع. فإذا جماعة التبليغ التي نشأت في الهند مؤسسها محمد بن يوسف الكندهلوي، والتي توجد هنا وهناك يتخششون هنا وهناك يندسون في الصفوف أو خلف الأسوار، هم جهلة يحتاجون إلى مناصحة ناصحهم، وأصحاب بدع وخرافات ولا يهتمون بالتوحيد، مثل تنظيم الإخوان. تنظيم الإخوان يدعون للحاكمية وتوحيد الربوبية ويهملون توحيد الإلهية. أن تطوف بقبر في مسجد لا عليك، هذا عند تنظيم الإخوان. ومثلهم كذلك جماعة التبليغ ليبلغوا رسالات الله، فأيضا هم جهلة. بل إن جماعة التبليغ وسيلة للأعداء ليفرقوا شمل المسلمين، فإنهم يبتعدون عن التدين الصحيح وعن العقيدة الصحيحة بفهم سلف الأمة لنصوص الكتاب والسنة. بل إن تنظيم الإخوان ومنهم بثقة السرورية كما تعلمون إن لهم اتصال وثيق بالماسونية اليهودية. فرق تسد، إذا ضعف المسلمون تفرقوا، لا جماعة إلا جماعة الإخوان فقط، فرقوا المسلمين ليكونوا لقمة سائغة سهلة لأعداء الدين. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا ولحمتنا واجتماعنا، واحفظ أمراءنا واحفظ ولاة أمرنا واحفظ حكامنا وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا وفر رجال أمننا أجزي لهم الأجر والمثوبة. رجال الأمن رجال خط الدفاع الأول لهم بعد الله فضل الذين يحرسون المنجزات الضخمة والمقدرات العملاقة الجامعات المستشفيات القصور المباني شوارع الضعفة النساء لهم فضل كبير بعد الله ينبغي أن نقف معهم وأن ندعو لهم وعملهم شرف ومرابطون على الثغور سواء كان هذا الثغر في داخل البلد أم كان نحرس الحدود على حدود المملكة لهم بعد الله فضل عظيم ينبغي أن ندعو لهم أن الله يثيبهم وأن يزيدهم الأجر ويرزقهم الإخلاص في القول والعمل. نسأل الله تعالى أن يجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار كما نسأله تعالى أن يعيد الأمن والاستقرار والهدوء والسكينة إلى بلد اليمن السعيد أرض الإيمان والعلم والحكمة. فالإيمان يمان والحكمة والعلم يمانية. اللهم اجمع أهل اليمن على التوحيد والسنة على الكتاب والسنة وقهم شر هذه الشرذمة الحوثية البغيضة التي أفسدت هنا وهناك وفرقتهم أيادي سبق وأهلكت الحرث والنسل. اللهم إنك تعلم وترى وتسمع دعاءنا استجب لنا يا رب العالمين. أعتذر عن الإطالة شكرا لكم وجزيتم خيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ حسين بن يحيى معافى على هذا البيان في هذا العنصر الذي هو التيارات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منها، حيث بدأ فضيلته بالحديث بالتحذير أولا بداية من الأفكار المعاصرة من العلمانية والليبرالية، ثم عطف الحديث عن خطر أكبر وهو أخطر هذه التيارات تيار الإخوان المسلمين خوارج العصر وجميع الجماعات البدعية التي انبثقت من رحم جماعة الإخوان كالسرورية والقطبية والقاعدة وداعش والنصرة. وختم الحديث عن جماعة التبليغ كما تطرق في حديثه لذكر بعض رؤوس هذه الجماعات وأساليبهم في اختطاف أبنائنا، كما بين فضيلته أن علماءنا ردوا على هذه الجماعات وألفوا الكتب في التحذير من هذه الفرق البدعية الفكرية المعاصرة، وأن الواجب على الأئمة والدعاة وطلبة العلم نشر العلم النافع والعقيدة الصحيحة عن طريق شروح كتب أهل السنة سلفا وخلفا، وذلك لتوعية الناس بخطر هذه التيارات الفكرية الضالة. وختم الحديث بالتذكير بنعمة الله علينا في هذا البلد، نعمة الإسلام واجتماع الكلمة والأمن ورغد العيش التي فقدها كثير من الدول حولنا، وأن منطلق هذه البلاد هو الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة، وأن سبب الانحراف هو الإعراض عن الكتاب وعن السنة والإعراض عن نهج سلفنا الصالح واتباع الهوى. أيها الإخوة الحضور، في ختام هذه الندوة لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لضيفينا الكريمين اللذان أتحفانا بهذه الندوة القيمة، أسأل الله عز وجل أن يجزيهما عنا خير الجزاء، كما أشكر وزارة الشؤون الإسلامية التي تنظم مثل هذه اللقاءات وهذه الندوات، وعلى رأسهم معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على اهتمامه بأمور الدعوة إلى الله وتوعية الناس، التوعية العلمية الفكرية التي تبصر الناس بأمور دينهم والتي تبين العقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح عقيدة أهل السنة والجماعة، فجزاه الله خيرا. الشكر كذلك لفرع الوزارة بمنطقة جازان وعلى رأسهم فضيلة مدير عام الفرع الشيخ أسامة بن زيد المدخلي الذي شرفنا هذه الليلة في هذه الندوة وفقه الله وجزاه خيرا. الشكر أيضا لفضيلة مساعده الشيخ موسى الخبراني، كما لا أنسى أن أشكر مركز الدعوة والإرشاد بجازان وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة صبيا وجميع الإخوة المشايخ الذين رتبوا إقامة هذه الندوة وتواصلوا مع المشايخ الملقين. أسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر والثواب وأن يبارك لهم في أوقاتهم، كما أشكر إمام هذا الجامع والإخوة القائمين معه الذين هيئوا ورتبوا هذا المكان، فأسأل الله عز وجل لهم الأجر والثواب. الشكر موصول لكم أيها الإخوة الحضور الفضلاء على حضوركم واستماعكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن يقوي عضده بولي عهده محمد بن سلمان، وأن ينصر بهما دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أسأله أن يوفق سمو ولي أمرنا في هذه المنطقة سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز وسمو مساعده الأمير محمد بن عبد العزيز، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق رجال أمننا وجنودنا المرابطين على الثغور، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يحفظهم بحفظه إنه سميع مجيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.